يبقى احنا كده عاملين زي المسلمين زي الكاتاليست اللي هو العامل المساعد في التفاعلات الكيميائيه، بس امطره بس يعدوا علينا. فده الهدف الحقيقي، زي ما قبل كده حزب الوفد تحالف مع بعض الاحزاب لما كان ضعيفا جدا لحد ما وصل وبعد كده تخلص من يعني ممن استعملهم يعني كعامل مساعد. فلا ينبغي لنا ان نتورط في مثل هذا، للاسف الشديد يعني هذه سنه سيئه. موضوع ان اخت مسلمه دينه وفاضله تخرج لانتخابات مجلس الشعب، هي الرجاله على اخر يعملوا حاجه، هم الرجاله عملوا حاجه، اما تيجي واحد ست تدخل في الانتخابات يعني كان غيرنا اكثر يعني. يعني المرأة تقر حيث أمر الله سبحانه وتعالى، هتخرج إزاي في وسط هؤلاء الناس وفي وسط هذه الأوضاع العجيبة يعني؟ فأي مكتب من حقيقته؟ وماذا فعل الرجال من قبل كي تصنع مثل النساء؟ الشرع رفض للمرأة يعني تؤذن في الصلاة، في الصلاة لا تؤذن، في الصلاة لا تؤم المصلين، تسقط عنها صلاة الجماعة، تسقط عنها الجهاد، تسقط عنها لماذا؟ لأن الأصل هو القرار في البيت، وقرنا في بيوتكم، وبعدين القرار في البيت مش تعطيل كما يرجف الملاحدة اللي ده تعطيل نصف المجتمع، ليس تعطيلا، دي هي دي العاملة، دي العاملة الوظيفة المقدسة كما يقول النبي عليه السلام والمرأة راعية في بيت زوجها، هذه هي الوظيفة الأساسية، واضح؟ أما المرأة الخارجية هذه فهي امرأة هاربة، هاربة من مسؤولياتها، هاربة من مسؤولياتها. طبعا هناك حالات استثنائية يعني يعفى عن المرأة في ظروف خاصة، خاصة في هذا الزمان بعض النساء يكون لهن ظروف تعذرهن في خروج العمل للأسف الشديد، لكنهن معذورات، لكن القاعدة يعني كثير جدا النساء ماذا يصنعن بالمرتب؟ يصرفوا المكاحيط والزينة والملابس وكل هذه الأشياء، والله المستعان. هلا. يقول الدكتور نور الدين عشر، حدثني صديق أنها تخصصه العالي في أمريكا حديثا أن في الأمريكيين أقواما يتبادلون زوجاتهم لمدة معلومة ثم يسترجع كل واحد زوجته المعارة تماما كما يعير القروي دابته أو الحضري في بلادنا شيئا من متاع بيته. يقول الشاعر إيه عصر العشرين ظنوك عصر نير الوجه مسعدا لإنساني لست نورا بل أنت نار وظل مذ جعلت الإنسان كالحيوان. فهو مساواة ولكن مساواة بين الإنسان وأخيه الحيوان. نعم. طبعا نحتاج في الحديث أيضا لوقفة بالذات إذا ذكرنا يعني قضية الرهبنة. ونثير إشارة لابد منها في الحقيقة، وإن كنا حريصين على التعدل يعني إنهاء السورة الليلة سنقي صفحتان فقط أو ورقة واحدة، لكن قبل أن ننهيها نمر مرا سريعا وعابرا يعني إذا نظرنا وأصلنا على شؤم هذه الرهبانية ومتى وماذا صنعت في الإنسانية. الرهبانية اللي كانت يمدح الرجل عندهم بإيه؟ بإن إنه ممكن يقول فلان الفلاني مكث في بئر نزح ماؤه، مكث فيه في عارف 50 سنة قاعد في بئر نزح ماؤه ومعتدل تحت كيف أقرقه الناموس والذباب وهذه الحشرات، يتقرب الله بذلك. أو أن واحد يقول لقد كنا من يعني فيما مضى يمكث الواحد منا مثلا عشرات السنين لا يمس جسده الماء وها نحن الآن ندخل في الماء، بيان من الخلف الصالح انحرف عن منهج الخلف الصالح. أيضا لأن كان في أيام زمان كان الناس ملتزمة، كان يقعد مثلا خمسة يعني لا يقرب الحمام أو لا يخسر لا يدخل ماء بل هو بيفخر بذلك، واضح؟ وها نحن الآن انحراف بقى على هذا الهدي المسؤول، وها نحن الآن ندخل الحمامات، واضح؟ فهذه النهاية بتتحقق يا جماعة، يعني لمن دخل ديرا سوف يجد ذلك، يعني ما أقول أنا خصوص تفاصيل يعني فيجد الناس في داخل الدير المعتدلين هناك التراب الأسود على وجوههم زيادة على التراب الكفر. خلاص أسد من القذارة لأنهم ما يتنظفون ولا ينظفون أنفسهم. فيعني هم يظنون أن هذا يقرب إلى الله سبحانه وتعالى. لا نتكلم بقى على نظافة الإسلام وسماحة الإسلام وهذا الشيء في فوق الوصف، كيف نتكلم عن نظافة العقيدة بتزكية القلب بالتوحيد وبلا إله إلا الله والكفر بالأوثان والذي يشرك بها مع الله سبحانه وتعالى، أو نظافة الأخلاق، أو نظافة الأجسام والأبدان، النظافة في السلوك، النظافة كذا، هو دين النظافة في كل شيء ولله الحمد، فإن الله نظيف يحب النظافة. نعم، فنقف فقط يعني في هذا الوقت المتبقي في نظرة الإسلام للزواج، يعني ولنرى أن هذا هو دين الحياة، دين حياتي. ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. لا يمكن تستقيم الحياة البشرية إلا بهذا الدين الذي أنزله الله سبحانه وتعالى. فيعني الله سبحانه وتعالى شرع لبني آدم الزواج وجعل تناسلهم يتم بطريقة شريفة منظمة محفوظة مصونة كي لا تختلط المياه وتشتبه الإنسان. وبهذا منزه الإنسان عن البهائم والحيوانات. انظر إلى وقائع الآن في الغرب، الفوضى التي لا خصام لها ولا جنان، كثير من لا يعرفون أباءهم ولا يعرفون لهم أم. في الشيء بتاع المستشفيات النساء في أوروبا وفي الغرب، في كده أي واحدة تأتي، أي واحد أي امرأة، هل له أب أم ليس له أب، يعني تعرف أباه أم لا تعرف الأب، أو التعبير آخر بتبقى فيه في الشيت المرأة، أو يعني الشيت اللي هو الورق اللي بتكتبها الطبيب، يعني يشرح فيها تقرير عن حالة المريض. فأي امرأة تدخل مستشفيات الولادة بيكون في بند جملة متزوجة أم غير متزوجة، متزوجة أم غير متزوجة، يعني عادي جدا عندهم، يعني ما في أدنى حرج. والمرأة التي لا تنحط في حماقة الفاحشة دي تبقى معقدة نفسية، معقدة يجبونها القانون نفسه. لو قارنا في الكلية أو مدرسة ولم يكن لها خليل أو خدم تعاشره سفاحا، دي بتحمل المريض للطبيب النفسي، دي معقدة دي أكيد يعني. فنحمد الله على أن احنا معقدون ونرضى بهذه الرجاية. أي نعم. فلم تعد المرأة في ظل الإسلام كما كانت عند الآخرين دانة يجب التنزه عنه، ولكن تسامى الإسلام بالمرأة إلى علياء السمو. الإسلام جعل الزواج مش لعنة وشر وشيطان وصوت المرأة ده صوت قصير الثعبان إلى آخره، لا، جعل الزواج نعمة من أعظم نعم الله عز وجل على عباده. فقال وهو يمدح الرسل سبحانه وتعالى: ولقد أرسلنا من قبلك رسلا وجعلنا لهم أزواجا وذرية. فهذا جاء في سياق الامتنان. وقال الله تبارك وتعالى: والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. وقال عز وجل: ومن اياته. لا تستعمل ايه الا في الامور الجليله العظيمه التي تعكس قدره الله سبحانه وتعالى. و يعني بلغ من تعظيم الاسلام للزواج انه قرن يعني آية تكوين الأسرة بتكوين العالم كله، تكوين الكون. فقال سبحانه وتعالى بعدما قال في سورة الروم: ومن آياته أن خلق لكم نعمة من أنفسكم، مش من جنس آخر مثلا جن ولا كذا، لا، من الإنس نفسه، من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال عز وجل وهو يقرن آياته العظمى في تكوين الأسرة بآياته العظمى في خلق الكون، فقال عز وجل: ومن آياته بعدها خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. الزوجة نفسها الإسلام ينظر لها أنها نعمة يجب على الإنسان أن يشكر ربه عليها ولا يكفرها، وأنه سيسأل يوم القيامة عن هذه النعمة كما جاء في الحديث: فيلقى العبد ربه فيقول الله عز وجل: ألم أكرمك وأسودك وأزودك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وترفع؟ فيقول: بلى أي رب. فيقول: أظننت أنك ملاقي؟ فيقول: لا. فيقال: إني أنساك كما نسيتني. وهذا رواه مسلم وغيره. فالشاهد هنا قوله عز وجل: ألم أكرمك وأسودك وأزودك، فهذه من نعم الله التي يحاسب عليها ويسأل عنها يوم القيامة. أما موضوع الترغيب في الزواج والحث عليه فهذا مما علم بالضرورة من دين الإسلام. الإسلام خصص بالحث على الزواج. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين، فليتقي الله فيما بقي. لماذا؟ لأن النكاح يعفه عن الزنا، والعفاف أحد الخصلتين اللتين ضمن النبي عليه السلام عليهما الجنة. فقال: من وقاه الله شر اثنتين ولد الجنة ما بين لحييه، اللسان يعني، وما بين رجليه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحض أصحابه على الزواج، وكان يقرأ لمن يطلب إباحة التبتل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. فقال عليه الصلاة والسلام: تزودوا فإني مكافر بكم الأمم يوم القيامة. ولا تكونوا كرهبانية النصارى. ولا تكونوا كرهبانية النصارى. إذن ماذا عن التبتل؟ ماذا عن التبتل؟ لما أتى عثمان بن عفان رضي الله عنه يستأذن الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتبتل، فقال له النبي عليه السلام: يا عثمان، إن الرهبانية لم تكتب علينا، أفما لك في أسوة؟ فوالله إني أخشاكم لله وأحفظكم لحدوده صلى الله عليه وآله وسلم. كما عن نوع التعبد بترك النكاح، هذا لا أصل له في الإسلام، هذا ليس من ديننا، فلم تعد في الإسلام رابطة زوجية بناءة دينية. فالإسلام إسلام يعني أتى نوره وغدت تلك الظلمات، ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل تسامى الإسلام بتلك يعني الرابطة. أي نعم. فجعلها ذريعة لواجبات كثيرة، رفع الإسلام قدرها. يقول الإمام الفقيه الحنفي كمال الدين ابن الهمام رحمه الله تعالى، يقول: ومن تأمل ما يشتمل عليه النكاح من تهذيب للأخلاق وتوسعة للباطن بالتحمل في متعاشرة أبناء النوع، فإنسان يجاهد نفسه ويتحمل صريفة كان يحصل تعديل لسلوكه وأخلاقه وتحمل المسؤولية وكذا وكذا، وترقية الولد والقيام بمصالح المسلم العاجز عن القيام بها، النفق على الزوج وعلى الأولاد والنفقة على الأقارب والمستضعفين وإعفاف الحرم، يعني إعفاف الزوجة وإعفاف نفسه ودفع الفتن عنهم وعنه ودفع التقصير عنهن بحقهن لكفايتهن مؤلة سبب الخروج، يعني طلب الرزق، ثم الاشتغال بتأديب نفسه وتأهله للعبودية وليكون سبب لتأهيل غيره وأمرها بالصلاة، فإن هذه الفرائض الكثيرة لم يكد يقف عن الزواج بأنه الزواج أفضل من التخلي، يعني الزواج أفضل من التخلي للعبادات المستحبة والنافلة. لو واحد مخير بأنه يتزوج رغم في الزواج من عناء ومشقة وكذا وكذا وكذا، وبين أنه ينفرد في طمعة بعد أن يؤدي الفرائض مثلا ويعتزل، فقط التقرب الله بالنوافل أيهما أفضل، لا جدال في أن الزواج أفضل. هكذا نظرة الإسلام يعني للزواج. وقال عليه الصلاة والسلام: من أماثل أعمالكم إتيان الحلال، يعني من أفضل أعمالكم إتيان الحلال. وقد يتعجب القارئ كما أو يتعجب المستمع الآن لأن أسلوها من الكتاب، كما تعجب الصحابة رضي الله عنهم من قبله عندما قال ناس منهم للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الجسور بالأجور، الأغنياء ذهبوا بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وبكل تكبيرة صدقة، وبكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان فيها وزر؟ قالوا: بلى. قال: فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له فيها أجر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر في ظل وصية جامعة له، قال: ولك في دمائك زوجتك أجر. قال أبو ذر: كيف يكون لي أجر في شهوتي؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أرأيت لو كان لك ولد فأدرك ورجوت خيره فمات، أكنت تحتسبه؟ قال: قلت نعم. قال: فأنت خلقته؟ قال: بل الله خلقه. قال: فأنت هديته؟ قال: بل الله هداه. قال: فأنت ترزقه؟ قال: بل الله كان يرزقه. قال: كذلك فضعه في حلاله وجنبه حرامه، فإن شاء الله أحياه وإن شاء أماته ولك أجر. بل تسامى الإسلام بهذه الرابطة، حيث أرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى الصحاب نية طلب الأولاد والتسمية، وحط على ذلك لما فيه من الخير كثير. فقال عز صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك اليوم لم يضره الشيطان أبدا. فالشاهد يعني نحن يعني نختصر الكلام في هذا الموضع، وإن كان هو كلام في الحقيقة مفصل، لكن هذه الإشارة العابرة يعني تعكس مدى نظرة الإسلام للزواج والمرأة وتكريم المرأة يعني بصورة لا تترك لعاقل أي شك في أن هذا يعني هو أعظم تكريم للإنسان وأعظم تكريم للرجل وأعظم تكريم للمرأة بخلاف هذه الحضارة الجاهلية التي تريد أن تسوي لا بين رجل والمرأة كما يزعمون ولكن بين الإنسان وأخيه الحيوان، بل ما وصل حتى الحيوانات قد تكون أفضل، ويعني أحوال القوم لا تخفى يعني عليكم. ثم يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. قال ابن كثير: حمل ابن عباس هذه الآية على مؤمني أهل الكتاب وأنهم يؤتون أجرهم مرتين كما في الآية التي في الفطر، أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما فطروا ويبرؤون من حسنات السيئة. وكما في الحديث السعدي عن أبي هردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن به فله أجران، وعبد مملوك أدى حق الله وحق مولاه فله أجران، ورجل أدب أمته الجارية. انظر إلى حظ الإسلام على التأديب وعلى التعليم وعلى التربية، الجارية نفسها، ورجل أدب أمته فأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران، وهذا متفق عليه. وهذا التفسير هو تفسير ابن اختيار ابن جرير، أن المقصود بالآية هنا مؤمني أهل الكتاب، يا أيها الذين آمنوا يعني من مؤمني أهل الكتاب اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته. وقال سعيد بن جبير: لما افتخر أهل الكتاب بأنهم يؤتون أجرهم مرتين أنزل الله تعالى هذه الآية في حق هذه الأمة، والظاهر أن لفظها أعم وأن المقصود بها حث كل من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم على الثبات في الإيمان والرسوخ فيه والانقياع لأوامره، ومنه ما حرر عليه في الآيات قبلها من الإنفاق في سبيله وتخاوة النفس فيه، وأن لهم في مقابلة ذلك أجرا واسرا كما قال في أول السورة: فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. فآخر السورة فيه رجوع لأوائلها لتذكير ما أمرت به وما سبق نزولها لأجله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. وأصل الكفل الحظ، الكفل الحظ، وأصله ما يكتفل به الراكب فيحبسه ويحفظه عن السقوط، والتسمية في مثله إما على حقيقتها أو هي كناية عن البضعة. والنور هو ما يبطل من عمل جهالة والضلالة ويكشف الحق لقاصده، كما قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. كلما اتقيت الله سبحانه وتعالى ينير قلبك ويعطيك القوة على التمييز بين الحق والباطل والهدى والضلال. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم فالله ذو الفضل العظيم. ثم يقول تعالى: لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. والتقدير: إن تتقوا الله، الآية التي قبلها اتقوا الله وأمنوا برسوله يؤتكم كفلين، فالتقدير إن تتقوا الله وتؤمنوا برسوله يؤتكم كفلين ويجعل لكم كذا وكذا. ليعلم أهل الكتاب، تفسير لئلا يعلم تفسيرها ايه؟ ليعلم اهل الكتاب الذين لم يسلموا عدم قدرتهم على شيء من فضل الله وثبوت ان الفضل بيد الله، والمراد بالفضل ما اتاه المسلمين وخصهم به لانهم كانوا يرون ان الله فضلهم على جميع الخلق. يعني اهل الكتاب كانوا يعتقدون انهم ايه؟ افضل من جميع الخلق. اليهود يقولون ايه؟ لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، وقالوا نحن أبناء الله وأحباء، فأظنوا أو كانوا يحسبون أنهم أفضل من جميع الخلق. فأعلمهم الله جل ثناؤه أنه قد آتى أمة محمد صلى الله عليه وسلم من الفضل والكرامة ما لم يؤتهم، ليعلموا أنهم لا يقدرون على شيء من فضل الله. ثم هيوزعوا فضل الله على الخلق يقولوا إحنا أفضل من الأمم الأخرى، لا، لئلا يعلم. يعني الله سبحانه وتعالى: ان تتقوا الله، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وامنوا برسوله، في تحواها إن تتقوا الله وتؤمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم أين قوله تعالى لئلا يعلم يعني ليعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله. المفاضلة بين الأمم هذا إيه راجع إلى قوله تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان له الخيار. فأنتم لا تقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله. فإذا كان كنتم لا تقدرون على شيء من فضل الله من فضل فكيف يعني تتصرفون وتكون لك قدرة على ما هو أعظم فضل الله وهو نعمة الإسلام والاصطفاء على جميع الأمم بل أعظم نعمة وهي النبوة أن يتقدم الله على عبده ورسوله محمد عليه الصلاة والسلام بهذه النبوة. فيقول والمراد بالفضل ما آتاه المسلمين وخصهم به لأنهم كانوا يرون أن الله فضلهم على جميع الخلق فأعلمهم الله جل ثناؤه أنه قد آتى أمة محمد صلى الله عليه وسلم من الفضل والكرامات ما لم يؤتهم ليعلموا أنهم لا يقدرون على شيء من فضل الله فضلا عن أن يتصرفوا في أعظمه وهو النبوة فيخصوا بها من أرادوا وأن الفضل بيد الله دونهم وأن الفضل بيد الله يعني ليس بأيديكم أنتم يا أهل الكتاب ودون غيره من الخلق يؤتيه من يشاء من عباده ولا في لئلا صلة. فقال السليم وهو حرف شاعت زيادته بل هذا في الحقيقة من أوضح الأدلة على أن لا قد تكون أحيانا زائدة ولا تعني الله. وهذا أحد الأوجه في قوله تعالى لا أقسم بيوم القيامة فلا أقسم بكذا فواضح. فهنا قوله تعالى لئلا يعلم أهل الكتاب تفسيرها ايه ليعلم اهل الكتاب فانتبهوا. وقال ابن جرير وذكر ان في قراءه عبد الله لكي يعلم قال لان العرب تجعل لا في صله كل كلام دخل في اوله او اخره جحد غير مصرح كقوله في الجحد السابق الذي لم يصرح به ما منعك الا تسجد اذ امرتك ما تفسيرها ما منعك ان تسجد لما امرتك. وقال تعالى وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون يعني وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون يسمون الآيات فإذا جاءتهم الآيات لا يؤمنون وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون يعني إيه أنهم سوف يؤمنون. وقال تعالى وحرام على قرية أهلكناها أنهم إيه لا يرجعون في التفسير إيه أنهم يرجعون هل الذي يهلك الأمة الذي تهلك ترجع إلى الدنيا مرة أخرى فهذا حرام بتحريم كوني القدري وحرام على قرية أهلها أهلكنا أنهم لا يرجعون يعني أنهم إيه؟ يرجعون الذي حرم عليهم أن يرجعوا للدنيا. ونقل الثعالبي في فقه اللغة زيادتها في عدة شواهد في فصل الزوائد والصلات التي هي من سنن العرب فانظره فازدد علما. وهذا آخر تفسير سورة الحديث. طبعا أنا أعتذر حقيقة عن إطالة الليلة لكن الحرص على الفقه ولكم الثواب في الفضل. هنا الحقيقة أخ أتى بهذه الخطة بعنوان حديث في الطائرة هذه منشورة في إحدى الجرائد في أثناء رحلتي إلى أسوان بالطائرة جلست في المقعد المجاور لي سيدة غير مصرية تقرأ في كتاب ديني استنتجت من أسلوبه واسم مؤلفه أنه من كتب الشيعة الإمامية الاثنى عشرية. وقد كانت لي قراءات عدة في المذهب الشيعي بطرفه المتعددة ولكنها كانت المرة الأولى التي ألتقي فيها بأحد الشيعة على الطبيعة وهي فرصة بالنسبة لي لأتكرر لذلك استجمعت شجاعتي وبدأت أتبادل معها الحديث وتأكدت صحة استنتاجي من أنها على المذهب الشيعي. فقررت أن أختلط هذه الفرصة الذهبية لأستوضح بعض النقاط الخاصة بمذهبهم وقررت في داخلي أن أنصف فقط لما تقوله ولا أناقش أو أنتقد شيئا مما يدور حوله الحديث لأن هدفي كان المعرفة المجربة وليس المناظرة في اختلاف المذهب. وكان حصيلة ما عرفته كذا وكذا وكذا. لو أنت لو كنت مكانه إيه أول شيء تضع في اعتبارك إذا جرت مثل هذه المحاضرة؟ يعني إيه أكثر حاجة تبقى صاحي؟ لا مش سبب الصحابة يعني حتى لو بكر عمر يقول لك رضي الله عن بكر عمر هؤلاء صحابة رسول الله والخلفاء الراشدون هتقول له بتحرف القرآن ايه القرآن انا كيف القرآن كتاب الله واحلف على ان المصحف هو كلام الله ايه تاني فساد كل ما فيه واحد يجيب الكلمة اللي قالها السادات في كل غرض كان السادات واعي عندنا يعني ها؟ قال ايه؟ يا جماعة الشيعي أول حاجة تخاف منه ولا ما تتكلم معاه ها؟ لا حول ولا قوة إلا بالله تفضل التقية ولذلك ما ينفعش أصلا تسمع عن واحد ثاني ما ينفعش تتكلم معاه لأن الشيعي إلا إذا شاء الله أن يهديه يعني وأن القدرة على ذلك في المناقشة لكن الشيعي أكثر حاجة ما دام هيتكلم أنهم أكثر خلق الله كما كان يقول بعض العلماء خلق الله الكذب يعني عشرة أجزاء جعل تسعة منها في الشيعة فالكذب عندهم عبادة التقية إظهار خلاف ما إيه أو إبطال خلاف ما يظهر يوافقك تقية عندهم تقية الدين دي مش زي ما إحنا بنقرأ واحد تقية الدين دي من التقوى لا تقية الدين يعني إنه يعني ماهر جدا في التقية وينتمون ان التقيه ايه تسعه اعشار الدين او نحوه فمعروف حتى في العلماء الحديث وجرح التعديل ان الشيعه اكذب خلق الله اكذب الفرق الاسلاميه على الاطلاق هم الشيعه واضح فذلك لا يوصف على الاطلاق بكلام يغير لك الشيعي انت هتقول له الصحابه استكفروا الصحابه ولا الصحابه لن يكفر الصحابه رضي الله عن المهاجرين والانصار تقول له انتم تقولوا كانت عمر احنا بنقول كانت عمر لا عمر رضي الله عنه وكذا الى اخره فهم يعني يدخلون التقية جدا فإذا النقاط مع الشيعة في الحقيقة لا جدوى من ورائهم ولا أمل في هدايتهم ولذلك كثير من العلماء كانوا يسمونهم باليهود فإن الأمل في هدايتهم صعب أوي لكن قد يشاء الله هداية بعض الضالين منهم هذا وارد لكن كما بالضبط كما يشاء هداية بعض اليهود مثلا في دخول الكبير يعني بيحتاج اليهود كل أوي أن يدخلوا في الإسلام لكن مصر نجد كثيرين فهؤلاء الشيعة يعني أخطر في التحاور معهم يعني مثل هذا الشخص اللي هو هيعتبر المرأة اللي جلست بدواره وهي أكيد كانت بتصطاد يعني إنها تفتح الكتاب قدامه أو كذا فبتحاول تفتح حوار الخبراء في دعوة الناس وتفضيل منهجهم الفاسد المتعفن فنقطة إن هو دلوقتي يعني نتيجة إنه حقيقة لا قرأت الساعة ولا حاجة واضح إنه ما قرأش كلام يعني كافي لأن كما سيتضح فيما يأتي فطبعا أخطر شيء مع إذا تواجدت مع الساعة إنه إيه يكذب عليك وإن يظهر موافقة لك في كل ما تقول تعبدا بايه؟ بالتقية هذه احد اركان دينه الكذب يقول لان هناك كان معرفه المجرده وليس المناظره في اختلاف المذاهب وكان حصيله ما عرفته هو اولا الشيعه متفقون مع السنه في اغلب الاحكام الفقهيه خاصه الفرائض لا الخلافات كثيره جدا بيننا وبينهم في الفرائض وفي الفروع ولكن انا اقول طب نقد انهم متفقون معنا في الفرائض لماذا اهملت القسم الاعظم من الدين وهو العقيده وامور الايمان واصول الدين كيف تقول حتى لو اتفقوا الفرائض فماذا عن الاصول؟ هذه فروع فماذا عن الاصول؟ بالعكس اختلاف كبير جدا بيننا وبين هؤلاء سواء في الفرائض او في الاصول يعني. ثانيا يقول مصر لها مكانه خاصه في قلوبهم وكذلك للمصريين مكانه كبيره لحبهم الشديد لال البيت. طبعا دي كلمه لها معنى هو مش واخد باله هو مظلوم ايه؟ لما ما هو صح مصر لها معز عندهم وهم يموتون حسرة على مصر لأن مصر كانت طبعا احتلت من قبل الدولة الفاطمية العمالية مظلوم من المغرب واحتلوا مصر وأقاموا ذات مصر أعظم البلاد الإسلامية حظا في البدع والخرافات والموالد والقبور الأفريقة والمواسم وكل هذه الأشياء لماذا؟ لأن هذا من أثار بلاوي الفاطمية البلاوي والمصائب التي والبدع التي وجدها الفاطميون هنا في مصر هي السبب هم على احوال حتى واحد منهم صرح في بعض المؤتمرات قال مخاطبا احد العلماء المصريين نحن هنا نعبدكم في نصف شيعه نصف شيعه لان فعلا ما زال العوام بالذات في الارياف وهذه الاشياء يتعلقون جدا بال البيت وبعدين احنا يعني هل احنا اهل السنه لا نحب اهل البيت؟ زي ما بنقول في المسيح وزي ما بنقول في موسى نحن اولى بال البيت سواء علي بن ابي طالب او فاطمة عليه السلام أو آل البيت بالمعنى الواسع طبعا نحن أشد الناس حبا لنا ونحن أنصارهم ونحن شيعتهم في الخير مين الشيعة في الحقيقة؟ إحنا الشيعة بمعنى المحبين والأنصار والأولياء أولياؤهم ومحبوهم لكننا لا نعبدهم من دون الله ده الفرق بيننا وبين الشيعة أنهم يعبدون الأئمة من دون الله و أو مع الله ويخلعون عليهم صفات الألوهية عندهم إلال لا يسأل الإمام المعصوم من الخطأ والسهو والنسيان وانه اذا اراد ان يعلم شيء يتوجه اليه فيقع بدون اخذ الاسباب ويعلمون كذا وكذا يعني حتى يقول الخميني اسعى الله قبره عليه نارا هذا القانون المجرم كان يقول ايه؟ كان يقول ان لائمتنا، يقول وان من ضروريات مذهبنا ان لائمتنا مقاما معلومه ومنزله ثانيه لا يدانيها او لا يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل. فعندهم الاستاذ الامام فوق الانبياء، وان حدهم يعني وجرى لهم شيء كثير ومعروف يعني. فالاسف شديد الاخ المتكلم هنا بيقول مصر لها مكانة خاصة في قلوبهم، نعم، لانهم يتقون الى اعادة احتلال مصر من جديد، اعادة احتلال واعادتها واعتبروها سلبت منها على يد صلاح الدين الايوبي، لما صلاح الدين الايوبي جه وعمل ايه؟ ثورة تصحيح او ثورة ثقافية، وعاد مصر الى ما هو اقرب لمذهب اهل السنة والمذهب الاشعري اخف من الشام. اي نعم. فموضوع ان المصريين هم بيعزونا عشان احنا مصريين، لان لهم مطامع في مصر. يقول لك نحبهم الشديد لآل البيت. نعم نحن نحب آل البيت، لكننا لا نعبدهم كما تعبدونهم ولا نقدسهم كما تقدسونهم. واحد من الشيعة عرض على رجل أمريكي أن يدخل في دين الشيعة، وهم مشهورون جدا في الغرب. طبعا فظل يطرح له العقيدة، هو كان نصراني الراجل يعني، ولم يدعو للإسلام. فظل يطرح له صفات الأئمة، ولابد أن تعتقد الأئمة أنهم كذا وكذا وكذا. فالرجل الأمريكي الكافر النصراني رد عليه ردا منطقيا، قال وانا قررت بعباده ثلاثه تاريخ، انت عايزني اعبد اسمك الاله مع الله؟ فيعني انتقه الله بها يعني. فحته ان مصر لها مكانه خاصه، للاسف نعم لها مكانه خاصه، وهم حريصون على ان يعودوا من يوم ان طردوا من مصر. اي نعم. يقومون بالسجود على طوبه، لانهم يرددون حديثا منسوبا الى الرسول عليه السلام يقول فيه صلوا على ما لا يؤكل ولا يشرب ولا يلبس. وبالتالي يجب عندهم السجود على السجاد، لانه مصنوع من الخيط الذي يستخدم في صناعه الملابس. رجل وهي برضه هو بيسجد على الطوبه عشان الطوبه دي كذا وكذا زي ما بيقول. هم بيجيبوها على الطوبه ليه؟ لان الطوبه دي بيجيبوها منين؟ من كربلاء، من التربه المطهره التي يعني من تربه الكربلاء. لازم كل شيء معاه طوبه كده يحطها ويسجد عليها. ها؟ وده شيء معروف عنهم ايضا. التربه تكون من كربلاء الذي يقدسونها عليهم. الخميني بيقول ايه؟ يقول السجود او طلب قضاء لحاجته او السجود للحجر او الشجر ليس شركا وان يكن عملا باطلا. يقول يؤمنون تماما برساله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ويؤمنون بامامه الامام علي. طيب يعني امام برساله سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. طيب هو الرسول كان بس ايمان كده وخلاص، ولا في سنه وفي شرع وفي كذا؟ شرع محمد عليه السلام ما هو القران، ما نصكم من القران؟ اليس في كتبكم المقدسه كالكافي وغير النصوص صافح بالنصوص التي تزعم تحريف القران الكريم؟ القران الحقيقي ثلاثه اضعاف القران الموجود بين ايدينا. هو بقى في اللي بيتكلموا يقول لك ازاي من انت حافظ القران فهو كافي ويعطيك الكلام الذي توثقه عليه تماما. ازاي العلماء بيعرفوا ازاي يتصرفوا معهم؟ طب اعلنوا على الملا اكثر من مره، علماء يناظرونهم في عصور حتى اعلنوا التبرؤ من هذه الكتب. فما يعلنون ساعه الجد، ما يعلنون البراءه من ايه؟ الكتب التي الخميني نفسه كان يترحم على نصير الدين الصوفي وما قدمه من خدمات جليله للاسلام. من هو نصير الدين الصوفي؟ هو مؤلف كتاب فصل الخطاب في اثبات تحريف كتاب رب الارباب. هذا هو نصير الدين الصوفي الذي يعني يقول خرج نصير الدين الصوفي الذي وما قدمه خدمات جليله للاسلام. واضح؟ يؤمنون برساله الرسول صلى الله عليه وسلم. بايه الرساله؟ يعني غير قران، قران محرف. والسنه طبعا لا يمكن يحتاجوا للسنه، لا الاحاديث ولا البخاري ولا مسلم ولا الترمذي. السنه دي كلها مرفوضه، لان لابد الحديث عندهم ان ياتي عن طريق سند من اهل البيت فقط. فلهم شرع مستقل في هذا الكلام. طيب الاخ ده الله يعني يهديه جاب كل الكلام اللي جايبه وناس خالص وزاره الصحابه. ايه محتاج يعني نتعاون فيما اتفقنا فيه وعدل وعدل اختلافنا فيه؟ نعذرهم في كتب الصحابه وفي تفسير الصحابه؟ الله المستعان. يؤمنون بالمهدي المنتظر. وبعدين حته يؤمنون بامامه الامام علي، ما احنا كمان نؤمن، لكن انا ايضا لا نعبد علي رضي الله تعالى عنه ولا نغالي في حبه، ونؤمن بخلافه ابي بكر وعمر وعثمان. لماذا فكك الاخ هنا؟ جاب القصد المشترك بين امامه علي. طب فين امامه ابي بكر وعمر وعثمان التي اجمع عليها المسلمون والصحابه؟ هل هذا شيء هين؟ يقولون بالمسح على الارجل في الوضوء وليس الغسل الى اخره يعني. يقولون ان خمس المال الذي يستخدمونه هو الاصل الحقيقه يعني. يقول وفي نهايه الرحله قرات وان اقرا اكثر في المذهب الشيعي ودعوتها الى ان تقرا في فقه السنه ايضا. فهذه القراءات تمهد لنحو الفوارق الخفيفه وتؤدي الى توحيد الكلمه خاصة. نقول كلمه التوحيد قبل توحيد الكلمه. تدخل الاول في الدين الصحيح الذي كان انزله الله وحققه حقوق كلمه التوحيد ثم بعد ذلك توحيد الكلمه على اساس عاطفي كلام لا يكمن ولا يغني من جوع. ودائما التقريب عند الشيعه له معنى واحد فقط. تقريب يعني ايه؟ ان يتقرب اهل السنه الى الشيعه، لكن هم يتقربون الينا لا يمكن يتنازلوا على الاطلاق عن اي شيء من عقيدته. يعني نقصد جزاه الله خير ان هو طلب الضوء على هذه الثقافه، وارجو ان ياتي فرصه بعد نتكلم في الموضوع بالتفصيل ونوفيه حقه. واكرر اسرار التاثير وانتم ان شاء الله مساهمون على صبر الجلوس لمده طويله. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله.